بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا اقض حوائجنا وحوائج السائلين، ويسر علينا وعلى المعسرين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، وفرج كرب أمتنا يا كريم، وردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 19 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع غزوة أحد. بعد أن بينا فيما مضى أسباب هذه الغزوة، وهي أن قريشا أرادت أن تثأر لقتلاها يوم بدر، ورأينا كيف تم تجهيز جيش الإسلام، ورأينا أيضا تجهيز جيش المشركين، وتكلمنا عن بداية المعركة وكيف أن النصر قد تحقق للمسلمين وفر المشركون. ولكن حدث خلل في الصف المسلم عندما خالف بعض الرماة أمر النبي عليه الصلاة والتسليم، وتركوا أماكنهم فوق جبل الرماة، ومن هنا أوتي المسلمون. فخالد بن الوليد رضي الله عنه كان قائدا لميمنة جيش المشركين، ومعلوم عبقرية خالد الحربية، فإنه لم يدخل معركة قط لا في جاهلية ولا في إسلام إلا وانتصر فيها رضي الله عنه. فعندما رأى تلك الثغرة عاد بجيش المشركين، واستطاع أن يطوق جيش المسلمين ويسلب النصر من أيديهم. ووصلنا إخوة الإيمان والإسلام إلى احتدام القتال وفرار الكثير من المسلمين، ولم يثبت حول نبينا إلا 9 من أصحابه رضي الله عنهم. فتعالوا بنا لنواصل هذا المشهد الإيماني من غزوة أحد، احتدام القتال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: وبينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق، يعني تخيل المشهد الآن، المسلمون يقاتلون الأعداء ومن خلفهم يأتي أيضا الأعداء، فأصبح المسلمون مطوقين من الأمام ومن الخلف. ولما اختلط القتال الأمر بقى خطير، لدرجة أن بعض المسلمين قتل إخوانه لا يدري أنه من المسلمين. تشابك الجيشين واختلاطهم أدى يعني احتدام الأمر على المسلمين، لدرجة أن بعضهم فر، وهما يدري أيقتل أخاه، الأمر بقى صعب جدا. فهنا بدأ التطويق يبقى محكم على المسلمين بسبب مخالفة لأمر النبي، مخالفة عن اجتهاد كمان مش عن تعمد. اجتهد بعض الرماة عندما رأوا النصر قد تحقق، تركوا الجبل باجتهاد منهم ليجمع الغنائم، فسلب النصر. علشان نتعلم الدرس أنه لا نصر إلا باتباع كتاب وسنة، اللي يخالف المنهج لن ينصر أبدا، يعني مجرد مخالفة بسيطة باجتهاد أذهبت النصر، ما بالنا بالمخالفات اللي بتعيشها الأمة اليوم في العقائد والمناهج على دائرة كمان الشهوات، يعني حدث ولا حرج. لما تجد أمة جل من فيها انشغل بالتفاهات ككرة القدم كالأفلام والنجوم، وجل من فيها أيضا تجده على المقاهي والديسكوهات. طب على مستوى العقيدة، عقائد خاربة، صوفية غلاة يعبدون القبور من دون الله، وفرق ضالة، روافض وأحباش وبهائية وقديانية، وتجد أهل السنة قلة قليلة، وفي أهل السنة كمان تبحث عن صاحب المنهج المستقيم. بل الأمر جلل في هذا الجو اللي كثرت فيه المخالفات، نقول كيف يتحقق النصر؟ يبقى لازم الأمة ترجع للمنهج. فكانت غزوة أحد نصر للإسلام، نصر للمنهج، وهزيمة لمن خالف. كده دايما بقول إن أحد لم تكن هزيمة، من الخطأ إن اللي يقول إن غزوة أحد كانت هزيمة، لا، دي كانت نصر، نصر مؤزر كمان، لأن لولا غزوة أحد لضاع المنهج. فكانت دي نصر للقيم ونصر للمنهج ونصر للسنة، اللي علمتنا إن لما خلفوا مخالفة واحدة ضاع النصر. فما بالك بقى بكثرة المخالفات في الأمة اليوم، لدرجة أن حتى داخل أهل السنة بعض الفئات قد يقدس مشايخه ويقدم قوله على المنهج، على قال الله قال رسول الله، ودي مشكلة خطيرة جدا. أصبح يغار على شيخه ما لا يغار على نبيه، فطبعا دي آفة خطيرة جدا. ففي ظل الواقع ده تأتي غزوة أحد لتبين لنا انتصار المنهج. يبقى لا سبيل للنصر إلا بالعودة. ولذلك الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، دي سنن لا تتغير ولا تتبدل. يبقى الذي يريد التغيير لازم يبدأ بالنفس، هل أنا على المنهج أم لا؟ هل أنا أعمل بكتاب الله وسنة نبيه أم لا؟ هل فهمي هو نفس فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة أم لا؟ هل تعظيم السنة عندي فعلا يأخذ كل ما في وجداني، إن أنا متحرك دايما أتحرك بالسنة بعظم السنة ولا؟ هو ده السؤال. ويمكن كثيرا ما نعرج على هذا الباب، يعني مثلا الصحابة انتصروا بهذه، بتعظيم السنة، بتمسكهم بهدي نبيه نصرهم الله، ولما خلفوا بس يوم أحد اللي حصل ضاع النصر. ولذلك القرآن قال كده، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أدي السبب، سبب إن في بعض المسلمين يوم أحد انشغل بالدنيا بالغنائم، الصحابة بيجمعوا الغنائم والنصر يتحقق، وإحنا نأخذ مثلهم، ننزل قائدهم يحذرهم من المخالفة، ما سمعوش ليه؟ دنيا. وده اللي كثيرا ما نؤكد عليه، إن الإنسان في الحياة الدنيا بين معركتين، معركة باطنة ومعركة ظاهرة. النصر في المعركة الظاهرة سهل ميسور إن انتصرت في الباطنة. طب فين المعركة الباطنة؟ معركة الإنسان مع الشيطان ومع الهوى ومع النفس ومع الدنيا، أربع أعداء يا إخوة. لو حققنا النصر هنا في عند المعركة الظاهرة مع العدو الظاهر المحارب الكافر المحارب للدين اللي بيحاربنا، خلاص الإسلام أمرنا بقتاله، طيب ده ربنا تكفى بالمعركة بتاعته، قال إنما النصر من عند الله، قال لك أنت بس عليك تعد ما استطعت وأعد لهم ما استطعت فقط، خلاص. ليه؟ لأنه تكفل بالنصر سبحانه، بس بشرط إيه؟ أن أنت تنتصر على دي. ولذلك النبي ظل 13 سنة في مكة بيربي الأمة على دي، تنتصر في دي. فلما الأمة انتصرت على حظ النفس وعلى الهوى وعلى الدنيا وعلى الشيطان، لدرجة شوف انتصارهم على الدنيا، يؤمروا بس بالهجرة للحبشة، يسيب بيته وأولاده وتجارته وماله والدنيا كلها من أجل الدين ويفر بالدين، مرة بعد مرة يؤمروا بالهجرة للمدينة، يسيبوا البلاد والديار والأموال والضياع، وكانوا تجار، سابوا ده كله ويروحوا المدينة. انتصرتم على العدو الباطن، نعم خلاص. يوم بدر عددكم كام؟ 313. أيوة. عدد الكفار كام؟ 1000. أيوة هتنتصروا، رغم أنكم ما خرجتوش لمعركة، كنتوا خرجتم من أجل العيد. ليه؟ عشان يعلمنا المنهج إن مش بالعدد ولا بالعدد، ولكن إنك تنتصر على معركة الباطن، على نفسك. وده اللي قاله النبي لما عاد من بعض الغزوات: عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس. دي المعركة الكبيرة قوي، إن أنت تجاهد نفسك وتروضها على اتباع النبي، لأن أحيانا العاطفة تزين لك حاجة تانية خالص. خلاص نقول لك لا، النصر في المنهج، حتى وإن رأيت خلاف ذلك بعاطفتك نقول لك النصر في المنهج. فلما الأمة انتصرت على عدوها الباطن، ربنا نصرها يوم بدر: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. خلاص. لما جينا في يوم أحد الآن، هو بقى بعضهم انهزم فين؟ في المعركة الباطنة دي. منكم من يريد الدنيا، خلاص ضاع النصر، يسلب. عشان كده نقول أحد توصيف، التوصيف الشرعي: هزيمة لمن خالف ونصر للإسلام. يبقى هزيمة لمن خالف من المسلمين. فعشان كده دايما نقول احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت. يعني عدد الرماة كان 50، خلاص ثبت منهم تقريبا 10 مع قائدهم، يعني حوالي 40 فرد في جملة عدد المقاتلين 700، يساوي كم في المية دول لو حسبناهم؟ 10%، 11%. لكن أثروا على إيه؟ على الأمة كلها. وده اللي بنلفت النظر ليه، إن عشان يتحقق تمكين للأمة لازم مجموع الأمة يكون كويس، مجموع الأمة يكون كويس. وده اللي أشرنا في قصة النفر الثلاث اللي أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانسدت أو انحدرت صخرة فسدت باب الغار. دول 3 أفراد قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد يتقرب بعمل صالح يتوسل به إلى الله، لأن الوسيلة الشرعية لله إما بأسمائه وصفاته، وإما بإيمانك، وإما بعملك الصالح. لكن لا يجوز التوسل بميت ولا بعاجز ولا بغائب. خلاص كده، إن دي شروط وسيلة شرعية. عشان أتوسل مثلا يبقى لازم بأسماء الله الحسنى وصفاته: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم مثلا، أسألك بصفة العدل، إن العدل صفته، وهكذا. أو أسأل ربي بإيماني: اللهم إني أسألك بإيماني بك واتباعي لنبيك أن تغفر لي، تفرج كربي، تيسر أمري. فدي وسيلة شرعية. أو أتوسل لله عز وجل بعمل الصالح، يعني تفتش في عملك، ربما عندك مرة صليت ركعتين فيهم إخلاص وانت عندك كرب الآن، قل يا رب إن كنت تعلم أني قد أخلصت لوجهك في صلاة ركعتين يوم كذا فبهما فرج كربي، يفرج الكرب بإذن الله. وده اللي عمله 3 أصحاب الغار. خلاص، واحد قام بدأ يفتش عن عمل صالح، وجد بر الوالدين: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني كان عندي أب وأم كبروا في السن، مش ممكن أبدا في الطعام والشراب أقدم لزوجة ولا ولد ولا خادم، الأم والأب أولا. الغبوك اللي هو إناء اللبن، يعني يحلب الإناء ويروح يسقي الوالدين الأول كده، الزوجة والأولاد. ماشي. المهم قال: فناى بي طلب الشجر يوما فلم أر عليهما حتى ناما. في يوم رحت أعمل، تقريبا بيعمل بجمع الحطب، بيجمع الحطب، العمل طول بيه، دخل عليه الليل، رجع فوجد أبويه نائمين. قال: فحلبت غبوقهما ووضعته على يدي، إناء اللبن يعني، والأطفال عند قدمي يتضاغون من شدة الجوع. الأطفال عايزين يشربوا يأكلوا. يقول: ظللت هكذا حتى طلع الفجر، فاستيقظ فشرب غبوقه: اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. أهم شيء الإخلاص في العمل. إن كنت يا رب تعلم، شوف الأدب، ما قالش أنا مخلص، ما أدراك، ما ممكن ندعي، لكن من العليم؟ الله عز وجل. فشوف أدب الدعاء: حتى إن كنت تعلم أني ما فعلت إلا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. وده أدب مع الله. قال النبي: فتحركت الصخرة شيئا. شوف بقى الوسيلة الشرعية، تغير سنن الكون يا إخوة، تغير سنن الكون على طول. ده اللي كنت دايما بعلق أقول: بر حرك صخرة وكشف غمة. أدي ثمرة البر، تحركت الصخرة. النبي قال: غير أنهم لا يستطيعون الخروج. لسه مش لازم الكل، تفهم؟ لازم الكل يبقى كويس، لازم الكل يرجع للدين. قام الثاني وبدأ يفتش عن عمل، فوجد عملا، عمله الخشية من الله، بيخاف من ربنا. قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كان عنده بنت عم، كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، أردتها عن نفسها فأبت، يعني أراد أن يرتكب الفاحشة، رفضت، تقية نقية. قال: فتركتها حتى ألمت بها سنة، يعني تغيرت الأحوال وتبدلت واشتد عليها الحال والفقر والضيق والكرب، فجاءت احتاجت للمال، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. مع ضغط الحاجة وافقت، بس اديها المال. قال: فلما قعدت بين شعابها الأربع، وفي رواية: فلما قعدت منها مقعد الرجال من النساء، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. شوف، رغم أن أنا محتاجة ومكروبة، لكن لا أريد الفاحشة، لا أريد الحرام. تريد؟ إذن تزوجني، ابعد عن الحرام. فشوف كلمة اتق الله يا إخوة، في لحظات قمة الشهوة ذكرته بالله. قال: فتركتها وتركت لها الدنانير. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. يا شوف الخشية جميلة إزاي. قال النبي: فانفرجت الصخرة شيئا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. لسه لازم المجموع كله يكون كويس. فقام ثالثهم وقال: اللهم كان لي أجراء يعملون، فأعطيت كل أجير أجره إلا رجل ترك ماله وانصرف. يعني عنده عمال، رجل ده كان مزارع أو تاجر، عنده عمال تقريبا بيتاجروا في الأرز أو كذا، شغالين معاه، آخر اليوم بيدي لكل واحد الأجر. واحد تقريبا انشغل مشي من غير ما ياخد الأجر، مش صاحب المال اللي منع عنه الأجر، لا، إلا رجل ترك ماله وانصرف، هو اللي ترك ومشي. قال: فثمرت له ماله. شوف بقى ده، وكأن الحديث يشير لأبواب من العلم، باب البر وباب الأخلاق وباب المعاملات. هنا الآن معاملة مادية، يقول لك إن التجار دول لازم يكون عنده ورع وتقوى، خاصة في أجرة الأجير، لأن دي أخطر حاجة يا إخوة. بعض الناس قد يظلم الأجراء ولا يعطيه أجره. تيجي مثلا يتفق معك على شيء، وبعد ما يتم العمل يخالف. احنا كنا متفقين على مبلغ، خالفت ليه؟ ده المفترض ما تقللش، المفترض تزود. ليه؟ تكرومة يا أخي، احنا اتفقنا على 10 وانت جيت عملت اللي نفع، هنديك 15، 5 تكرومة منا على جهدك وتعبك وكذا. المفترض كده. مشكلتنا في المعاملات دايما زمان، تجد مثلا بعض الإخوة إذا راح مثلا محل كبير هيشرب كوباية شاي مثلا، القعدة نفسها بفلوس، صح؟ فيجي مثلا هي كوباية شاي لو عملناها ما تكملش 50 سنت، في المحل يدفع 10 يورو عشان يشرب كوباية شاي، ويمكن كمان يدي بقشيش اللي بيخدم عليه وخارج مبسوط. تعال شوف نفس الشخص ده مثلا لما يروح يشتري حاجة من فقير، شوف بيعذبه ازاي عشان ولازم ينقص ويعمل، او لما يجيله اخوه مضطر عايز يبيع سلعة لحاجاته شوف بيعمل معاه ايه. زي في بلادنا مثلا تجد مثلا ناس فقراء بسطاء بيبيعوا شوية خضار، شوية فجل، شوية بطاطا، شوية كذا، وقاعد على الأرض فقير بيبيع الكيلو مثلا بجنيه ولا ب2 جنيه مثلا. أنت المفروض هو يقول لك جنيه دينه 2، راجل محتاج، شوف قاعد إزاي. لا، ده أنا لازم أعذبه عشان يبقى بنص جنيه. خلاص، ودي المشكلة. لكن لو رحت اشتريتها من محل فخم بدفع أضعاف أضعاف وأنا مبسوط، صح؟ تروح تشتري مثلا سندوتش من محل كبير بتدفع 10 أضعاف وغير البقشيش. لما تيجي للفقير عايز سبحان الله، مع ان الاصل انك تعكس ان الفقير ده تديله الاضعاف وتكرمه، ربما قاعد طول النهار في الشمس في التراب ما تدري حاله ايه في بيته، وعنده اسره شكلها ايه، وعنده اولاد بيتعلموا، وعنده وعنده وعنده، انت المفروض تكرمه. فيجي الحديث يعلمنا الضوابط الشرعيه دي. رجل أجير ترك المال ومشي، المفترض إيه؟ العدل أو الحق إن أنا أشيل له ماله لما يجي يطلبه ياخده. كانت أجرته 10 يورو، يجي بعد سنة 2 3 العشرة اتفضل أهو وعليهم بوصة زي ما بيقولوا يعني. لا، شوف بقى التاجر الأمين ده قال فثمرت له ماله. يا تاجرت له بيه، هو تاجر، هندخل 10 يورو بتاعته فين؟ في التجارة، ونقسم الربح وفق رأس المال. عملنا مثلا تجارة ب100 يورو بقت 150 يورو مكسب مثلا، هو له 10 يورو فيها، صح؟ يبقى له من 50 كام؟ مبلغ 5 يورو مثلا على جنب، بقى عنده 15 يورو، هندخل 15 في صفقة تانية، وهكذا. شوف بقى فترة من الزمن. يقول فثم جاءني بعد حين فطلب ماله. لما افتكر دايما كده احيانا تنشغل انت عشان تمشي وتسيب الاجر، وبعد فتره تتزني، اوه ده انا اشتغلت مره مع عبد العزيز يوميا كان لي عنده 50 يورو من 3 سنين، اما اروح له. ما انت مضغوط الان، وهكذا. ده انا اشتغلت مره من كام سنه كده، والله نروح نجرب، ما انا محتاج اي حاجه، فاروح اترك الباب. فصاحبنا ده جه طلب ماله، قلت له كل ما طار من المال هو لك. في بعض الروايات وادي من إبل وغنم. يا متجارة بقى، خلص دي مثلا جاب له دابة بعير مثلا، وبعد كده جاب له ناقة يعشر بقى يولده شغلانة ماله خلاص. فقال الرجل أتسخر بي يا عبد الله؟ يعني أنا عارف أجرتي قد كده ده كله. قال والله هو لك. قال فاستقاه أمامه وانصرف، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون. شوف صدقهم في العمل، خرجوا من الكرب ده، وده اللي بنشير إليه كأنها إشارة إن الفرج لازم عموم الناس يبقى كويس، فلازم الكل يجتهد على كله عشان نرجع للدين، نرجع للمنهج الصحيح، نرجع وما تيأسش من دعوة الناس للخير ومن نصيحة الناس، واصبر هتجد عانة. اصبر ليه؟ أنا مش واجبي إن أنا أبذر وانتظر الثمرة، لا، أنا أبذر بس وغيري يأكل الثمرة، مش لازم أنا اللي أكل الثمرة. زي ما كثيرا ما أقول لك قصة الرجل العجوز بيزرع شجر الزيتون، شجر الزيتون بتقعد على الأقل 20 سنة عشان تثمر، وراجل مسن. فمر عليه غلام صغير، يا عمه ماذا تصنع؟ قال يا ولدي أزرع زيتونة. الولد فقيه، قال عمه وهل تؤمل أن تأكل من ثمرتها؟ يعني أنت عندك أمل أن أنت تعيش لما الشجرة تكبر وتثمر وتأكل منها؟ فضحك وقال لا يا ولدي، زرع الآباء فأكلنا ونزرع لتأكله، مش لازم أنا أجني الثمرة. النبي 23 سنة دعوة ولم يرى الثمرة، لم يرى ثمرة رفع الراية على بلاد فارس ولا على إمبراطورية الروم. الكلام ده كله كان في عهد عمر رضي الله عن عمر، خلاص. لكن النبي بنى أمة، خلاص ده المهم. مصعب بن عمير مات يوم أحد ولم يرى الثمرة، لم يجد له كفنا يكفنونه، وهو لؤلؤة الندوات الساري اللي ترك الثراء من أجل الإسلام، ما شافش الثمرة، ما شافش غنيمة. ليه؟ المهم أنه زرع وبذر البذرة وغيره يجني الثمرة. وده جمال الإسلام بقى، إن أنا لما بأعمل مش لازم أجني ثمرة، لأن أنا أعلم أنني أعمل ابتغاء مرضات الله وأجري عند ربي. فقد تمر الدنيا ولا أرى ثمرة، مش مشكلة، المهم أنك تبني. فالشاهد هنا من غزوة أحد إن عشان يتم النصر لازم ترتفع تلك المخالفات، لازم نرجع للمنهج. لا يمكن يا إخوة حد ينتصر بعيد عن المنهج أبدا أبدا، لا يمكن. هيسمى النصر الزائف، لا يمكن يتحقق نصر حقيقيا إلا باتباع المنهج، يبقى لازم الأمة ترجع. فكانت أحد نصرا للإسلام وهزيمة لمن خالف النبي من المسلمين. وشوف أثر المخالفة بقى هيعمل إيه كمان على النبي كمان وعلى الصحابة، تعالوا نشوف. قال: وبينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق وتطحن بين شقي رحى المشركين. شوف تطحن، الأمر كان صعب جدا. كان العراق محتدما حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرأس، رأس الأمة، إن كان هدفهم قتل النبي، إذا قتل النبي ضاعت الدعوة خلاص. قال: وقد ذكرنا أن المشركين لما بدأوا عمل التطويق لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9 نفر، منهم طبعا أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عن الجميع. فلما نادى المسلمين، النبي بدأ ينادي: هلموا إلي، أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. سمع صوته المشركون وعرفوه، هم جايين طالبين النبي، سمعوا صوت النبي، عرفوا، عرفوا مكانه، فقروا إليه وهاجموه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش المسلمين. الحقوا بقى اقتلوه قبل إيه؟ أن يعود أصحابه، إن علموا أنه ما زال يقاتل. فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر 9 من الصحابة عراق عنيف ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة. هذه الحب الصادق للنبي هنشوفه الآن مع هؤلاء النفر من أصحابه رضي الله عنهم. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، يبقى كلهم 9، 7 من الأنصار ورجلان من قريش اللي هم الصديق وعمر رضي الله عن الجميع. فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة. الله أكبر، هو ده الإسلام يا إخوة، يعني عايز ما بنعطيش دنيا، احنا بنعطي الآخرة. العامل للدين له الآخرة، ما تنتظرش من عملك للدين أجرا دنيويا أو منزلة دنيوية، لا. حتى النبي لما بيعوه قبل الهجرة، بيعة العقبة الأولى والثانية، لما في العقبة الثانية النبي حط شروط العقد بقى: هتمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم وأموالكم وأعراض إلى آخره، وحط الشروط عشان أجي لكم مهاجرا يبقى عليكم النصر. فبعد ما كتب الشروط قال زعيمهم يومها: فماذا لنا يا رسول الله إن وفينا؟ هننفذ الشروط دي، هننصر الدين وننصرك ونحفظك، إحنا ناخد إيه؟ قال: لكم الجنة، ما عندناش دنيا لكم. قالوا: رضينا، خلاص هو ده اللي احنا عايزينه. هكذا صادق الإيمان، عملك للدين الأجر عند الله رب العالمين. مش تجد مثلا زي ما انتوا هنا في دول الغرب، انت صدق متصدق في مسجد عايز يمتلك جزءا من المسجد بنفقاته. انت بتنفق لمين؟ تنفق لله. نفقتك لله هتجد بركتها في الدنيا قبل الآخرة. حتى اسمها زكاة من النمو، من البركة، اسمها صدقة، خلاص فيها بركة، هينمو مالك ويبارك لك في أهلك وفي صحتك وفي بدنك، إضافة للجنة. فدايما المؤمن في عمله للدين، ما يقولش عملك للدنيا، نتكلم على عملك للدين، ابتغي الأجر عند الله عز وجل، واعلم أن لك الجنة إن صدقت كما أخبر النبي قال: من يردهم عنا، وده نصرة لدينه، يدفع عن النبي خلاص، وله الجنة. ودي قاعدة يا إخوة، كل من ذب عن السنة وعن النبي له الجنة، كل من دافع ونصر نبيه له الجنة، أو من على الإطلاق على العموم من. يبقى أي إنسان هيرد العداء عن الكتاب والسنة له الجنة. من يردهم عنا وله الجنة. مش بس كده، في رواية عند مسلم أيضا قال: أو هو رفيقي في الجنة. مش الجنة وبس، ده كمان رفيق النبي في الفردوس الأعلى، أعلى منزلة في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه، يعني بدأوا يتكلموا على النبي وعلى أصحابه، فقال: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيق في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. الله أكبر. طبعا دي ملحمة عجيبة جدا يا أخي. فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة الأنصار. يا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أي القرشيين: ما أنصفنا أصحابنا، كلهم قتلوا، الدور عليكم بقى يلا. وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد بن السكن رضي الله عنه، قاتل حتى أثبتته الجراحة فسقط، يعني من كثرة الجروح اللي في جسمه ما قدرش خلاص سقط. شوف المشهد الإيماني اللي هو فيه دليل حب ونصر الدين. علشان كده يا إخوة النبي قال عن المجاهد في سبيل الله: كفى ببريق السيف فتنة. تخيل يشوف السيف أمام عنقه يضرب بالسيف، نصرة للدين. عشان كده الشهيد اللي هو شهيد المعركة الصادق اللي تحت راية سليمة واضحة، نصرة دين حق، يغفر له مع أول قطرة من دمه. يوم القيامة يأتي ودمه لونه لون الدم وريحه ريح المسك، أمر جلل. ويشفع في 70 من أهله كلهم وجبت لهم النار. يا رضي الله عن الشهداء جميعا. تعالوا نشوف أحرج ساعة في حياة النبي، يوم أحد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبعد سقوط ابن السكن بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في القرشيين فقط، ثلاثة، النبي ومع صاحبه. ففي الصحيحين عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في بعض تلك الأيام التي بدأت الأيام تتفرق، ما مش يوم واحد، أحد قعدت أيام فيهن. بدأ كان معاه بقى طلحة ابن عبيد الله، ده من المهاجرين من العشر المبشرين بالجنة، ومعه أيضا سعد بن أبي وقاص من المهاجرين، بعد كده يجي الصديق عمر رضي الله عنه. قال: وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله، أشد ساعة. ودي بقى اللي فيها إخوة كسرت رباعية النبي ودخل المغفر في وجنته وسقط في الحفرة. هنشوف بقى طلحة، يعني دايما كده كان حتى الصحابة يقولون: إذا ذكر يوم أحد ذكر طلحة، كان بطل أحد. هنشوف الآن لماذا. وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرصة ذهبية بالنسبة للمشركين، ولم يتوانى المشركون في انتهاز تلك الفرصة، وهكذا هم دائما أبدا ما يضيعوش الفرص أبدا يا إخوة، لازم ينتهزوا كل فرصة لضرب الإسلام والمسلمين. فقد ركزوا حملتهم على النبي عليه الصلاة والسلام وطمعوا في القضاء عليه، ورماه عتبة ابن أبي وقاص بالحجارة، شوف الحقد، فوقع لشقه على جنبه عليه الصلاة والسلام، وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى، وكلمت شفته السفلى، اتجرح في الشفة السفلى عليه الصلاة والسلام. وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته من أجل الدين. هذا ما لقاه النبي من أجلنا، من أجل أن يصل الإسلام إلينا بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قامئة فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة، شكى لأجلها أكثر من شهر عليه الصلاة والسلام، اتألم منها لمدة شهر العاتق هنا على عنق النبي. إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين، النبي كان لابس درعين مش درع واحد، فطبعا الضربة شديدة لكن جت على الدروع فلم تؤثر في النبي بالإصابة يعني، لكن آلمته شهرا. ثم ضرب على وجنته صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى عنيفة كالأولى حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، المغفر لو أنت اللي بتلبس على الرأس كحماية بيكون في حلقات من حديد دخلوا في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال خذها وانا ابن قامئة، ده بيقول للنبي عشان تعرف مين اللي بيضربك الآن. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم أقمأك الله. وقد سمع الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عائذ أن ابن قمئة انصرف إلى أهله فخرج إلى غنمه فوفاها على ذروة جبل فدخل فيها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أردأه من شاهق الجبل فتقطع، يعني لما رجع بعد المعركة مباشرة نشوف دعاء النبي، مجرد بس انه رجع لبيته فهو عنده شوية غنم في الرعي يعني، لقاهم خرجوا من البيت فبيتبعهم، طلعوا على قمة جبل راح ورا منهم التيس اللي هو الخروف الشديد يعني، دايما كده مع الغنم تجد فيه تيس كده يعني سموه الفحل أو يقول لك حصاوي شديد نطاح يعني لا يقف أمامه أحد يعني، فأقول لك راح نطحه راح رمى من فوق الجبل تقطع، أقمأه الله أيها أهلكه الله سبحانه جل جلاله. وعند الطبراني فسلط الله عليه تيس جبل، تيس جبلي، فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة وأقمأه الله عز وجل. قطعه، شوف يقعد يضرب فيه لما قطعه خالص عشان بس تجرأ على النبي وضربه في وجنته. فعلى طول في الحال يا إخوة إن كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج في رأسه فجعل يسلط الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. كيف تعجب، لا يفلحون أبدا، كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. يا بتنزيل هذا على واقع المسلمين، كيف يفلح قوم يحاربون سنة نبيه. لا يمكن، لا يمكن. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء يا على الرحمة. رغم ده كله نعم، وده اللي بيقول دايما بيقول لك عليه، انت احيانا ترى مثلا مظاهر الظلم في الكون والجور وتتعجب كيف لا يأخذهم الله، لأن الله حليم، لأن الله غني، لأن الله رحيم، وهم عباده وخلقه وعبيده، يمهلهم لعلهم يرجعوا، يمهلهم، إنما أنا عايز بسرعة صح إهلاكم. لا، ليس لك من الأمر شيء، ده خطاب للنبي، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا الأمر لله عز وجل. لذلك كل من دعا عليهم والنبي المشركين يوم أحد بالاسم دخلوا الإسلام بعد ذلك. سبحان الله، النبي ظل شهرا يقنط ويدعو على سهيل بن عمرو وعلى أخو أبي جهل عمرو بن هشام، أخوه كان مشرك في اليوم أحد، دعا على أربعة النبي، الأربعة دخلوا الإسلام وحسن إسلامهم. عشان كده ربنا قال له إيه؟ ليس لك من الأمر شيء، ما تدعوش خلاص، الأمر لله وحده، دول خلاص يدخلوا الإسلام. وفي رواية الطبراني أنه قال: يومئذ اشتد غضب الله على قوم دم وجه رسوله، يعني كان سبب في إيه؟ في إسالة الدم من وجه النبي. ثم مكث ساعة ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ياه، الجماعة دول مشركون، ها مش مسلمين، بيقتلوا النبي. لما دعا على بعضهم بالاسم القرآن قال له: لا، ليس لك من الأمر شيء. النبي هدي الساعة كده وراجع وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، واستجاب الله له. وهذا معظم من حارب يوم أحد من المعاندين. سبحان الله، أبو سفيان بن حرب كان زعيم المشركين يوم أحد، دخل الإسلام ولا لا؟ سهيل بن عامر دخل الإسلام، وكثير من المشركين يوم أحد، خالد سيف الله المسلول دخل الإسلام رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وفي صحيح مسلم أنه قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي الشفاء للقاضي عياض أنه قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة النبي. وشوف هنا المفارقة يا إخوة، من أرادوا قتل النبي والقضاء على حياته أراد النبي لهم الحياة والهداية والتوفيق والسداد. وهكذا أهل الحق في كل زمان ومكان، دعوتهم خوف على الناس، حتى في شدتهم خوف على الناس، رحمة بالناس. فها هو النبي رغم ما فعلوه به يدعو لهم بالهداية صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن القرشيين سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله قاما ببطولة نادرة وقاتل ببسالة منقطعة النظير، حتى لم يترك وهما اثنان فحسب سبيلا إلى نجاح المشركين في هدفهم، وكان من أمهر رماة العرب، فتناضلا حتى أجهض مفرزة المشركين عن رسول الله بالنبل، ما استطاع أحد من المشركين أن يدنو من النبي، كل واحد مع الكنانة ما يجرؤ أحد يقرب. فأما سعد بن أبي وقاص، وده بقى اللي الوحيد من أصحاب النبي اللي النبي فداه بأمه وأبيه، كان يقول لهم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي. طبعا إخوة سعد بن أبي وقاص من أخوال النبي، من بني زهرة وهم أخوال النبي. قال: فأما سعد بن أبي وقاص فقد نثل له رسول صلى الله عليه وسلم كنانته، النبي راح مسك له الكنانة وبدأ يقدم له الإيه؟ الأسهم، هو يضرب النبي ناوله، يضرب النبي ناوله أصلا. وقال: ارمي فداك أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ويدل على مدى كفاءته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد غير سعد فداك أبي وأمي. فده بيان لمنزلة سعد بن أبي وقاص، رجال وهو من العشرة المبشرين بالجنة. وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين حول الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار. قال جابر: فأدرك المشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا أمله، أنا. ثم ذكر جابر تقدم الأنصار، النبي كان يقول له: اجلس، قم أنت من الأنصار، أنت ليك لسه دورك هيجي في الآخر. وقتلهم واحدا بعد واحد بنحو ما ذكرنا من رواية مسلم. فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة. قال جابر: ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه رضي الله عنه وأرضاه. فقال: حسي، زي ما انت كده عايش، عارف انت كده ما تكون الضربة مؤلمة، شوف لغة العرب، حسي يعني ألمته قوي، قطعت الأصابع بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ياه، هو ده تعليم لينا، بدل ما أقول أيش أقول بسم الله. قال: ثم رد الله المشركين، رجعوا أي عادوا بعدوا عن النبي. ووقع عند الحاكم في الإكليل أنه جرح يوم أحد 39 أو 35 وشلت إصبعه أي السبابة والتي تليها. وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء شلت من يوم أحد، وفي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. هنيئا لطلحة أن كانت يده سببا في نجاة النبي. ولذلك النبي قال: وجب طلحة، يعني خلاص أدى اللي عليه. ده من حب الصحابة النبي إخوة، لما أرادوا خلاص بقى فر المشركون، أرادوا يعني النبي في الحفرة الآن يصعد، كان قد صعد على ظهر طلحة، طلحة شاله على ظهره وصعد دي من الحفرة. شوف الحب، رضي الله عنهم أجمعين. وروى الترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يومئذ: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. يا الله، شهيد يمشي، طبعا لأن جزء منه استشهد يومه هو بيمشي على وجه الأرض. وروى أبو داود الطيالسي عن عائشة قالت رضي الله عنها: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة، ده يوم طلحة. وقال فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا: يا طلحة ابن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المه العينا، قد وجبت لك الجنان وبوئت المها العينا. الله أكبر. طبعا المها انت عارف عيون البقر الوحشي بعينه، عشان كده الحوراء سميت بالحور ليه؟ العين، لان عينها واسعه جدا مثل وحوش البقر من شده الجمال، عشان كده دايما عيون البقر بتبقى اجمل العيون في الساعه، فبيضرب بها المثل. فالمها العينة يعني مثل عيون البقر الوحشي اللي تبقى عيون واسعة، وعشان كده من دلائل حسن المرأة سعة عينها، يقول لك حوراء عين يعني لا عيون، خلاص، بخلاف وفي ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب. ففي الصحيحين عن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال. الملائكة بقى نزلت خلاص، لازم تخلص المعركة الآن، اتعلمتم الدرس؟ اه خلاص. طيب طبعا الرجلان هؤلاء هم جبريل وميكائيل عليهم السلام، وذلك كان بعض المشايخ يقول سبحان الله، يوم أحد كان جبريل عن يمين النبي وميكائيل عن شمال النبي، ورغم هذا كسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنته وشق رأسه وأدمى وجهه الشريف. لماذا؟ وجبريل بطرف جناحه أهلك قرية. لماذا؟ قال: حتى يعلم ملائكة الرحمن من هذا الذي أرسله الله خاتما للنبي. إنهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيه؟ طب انظر يا جبريل، انظر يا ميكا، هذا محمد بن عبد الله، من أجل دين الله انظر ماذا يعاني، وهو صابر محتسب، ورغم هذا يدعو لقومه بالهداية. نماذج يا إخوة، نماذج بشرية. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي رواية: يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. طبعا بعد المشهد ده بدأ بقى الصحابة يتجمعون جميعا، بقى يرجع بقى اللي كان مشغول في طرف المعركة واللي كان مشغول في الوسط واللي كان كذا، بدأ يعود لصوت النبي، يتجمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام. كم بقي على النداء؟ دخل. طيب نكتفي بهذا القدر هنا، فبإذن الله إن قدر البقاء وكان اللقاء، هنقف مع بداية تجمع الصحابة والعودة إلى الالتفاف حول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.